أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقام الثاني الذي يقع فيه الكلام في هذه المسألة هو أن الخمس الواجب في المقام الذي لا إشكال في وجوده، هل هو واجب ابتداء كما هو الحال في غنائم الحرب، أو أنه يجب بعض إخراج الشنو المعنى كما في أرباح المكاسب. ذكرنا في الدرس السابق أن الظاهر من الأخبار الخاصة الواردة في خصوص المال الناصر وهي عبارة عن الخبرين السابقين الصحيحتين السابقتين، ظاهرهما هو وجوب الخمس فورا وابتداء ومن دون استثناء المعتاد، وهذا ظهور واضح في الروايات لا يحتاج الى تكلف، وذلك باعتبار ان الامام عليه السلام يامر في هاتين الصحيحتين ببعث الخمس لدوله، وبعث الينا شنو خمسه، الضمير في خمسه يعود علما الى ما ياخذه الاخر من الناصر، خذ مال الناصر وضعت الينا شنو خمسه، يعني خمس ما تاخذه من الناصر، خمس ما تاخذه من الناصر. وظاهر ذلك هو وجوب دفع وبعث تمام خمس ما يؤخذ من الناصر، ومن الواضح ان استثناء المعنى ينافي ذلك، استثناء المعنى يعني ان ما يدفعه الاخر هو ليس تمام خمس ما ياخذه، وانما هو بعض خمس ما ياخذه، فيكون منافيا لظهور الروايه. الروايه ظاهره في وجوب دفع تمام الخمس مما ياخذه، فاذا اخذ مئة والرواية هو أنه يجب عليه دفع السنة عشرين منها، بينما استثناء المعنى إذا جوزناه يعني أنه شنو أنه يدفع لا تمام العشرين، وإنما يدفع بعض العشرين بعض خمس ما يأخذه، وعلى خلاف ظاهر الرواية الثانية. إذا لا إشكال أن ظاهر الصحيحتين السابقتين هو وجوب دفع الخمس ابتداء ومن دون استثناء المعنى. في المقابل قلنا قد يدعى أن أدلة استثناء المعنى فيها من الإطلاق ما يشمل المقام، فيها من الإطلاق ما يشمل المقام، الخمس بعد المعنى، الخمس كل شيء إنما هو بعد ماذا؟ بعد المعنى. ومن هنا يقع السؤال أنه ماذا نصنع في هذه الحالة؟ هل نعمل بأخبار الاستثناء ونستثني المعنى في المقام، أو نعمل بالأخبار الخاصة ونلتزم بعدم استثناء المعنى؟ ذهب جماعة ولعل الأكثر ذهب إلى عدم استثناء المعنى، يعني وجوب دفع الخمس فورا. منهم السيد الماتن وان ذكره بعنوان الاحتياط، ومنهم السيد الحكيم في المستنشق، السيد الخوي قدس الله شرهما، ذهب الى عدم الاستثناء ووجوب دفع الخمس ابتداء في المقام، واستندوا في ذلك الى الخبرين السابقين، يعني عملوا بالاخبار الخاصه، عملوا بالاخبار الخاصه. وأما أدلة الاستثناء المشار إليها فقد ذكر كل منهما أنها لا تشمل المقام، إما لأنها مختصة بالفائدة كما في المستنتج، وإما لأنها مختصة بالفوائد العائدة بالاكتساب من الصناعات والتجارات كما ينقل عن السيد الخالق على كل حال اخبار الاستثناء لا تشمل ماذا ما يؤخذ من الناصب. اذا سلمنا بذلك انها لا تشمل المقام فالامر واضح النتيجه واضحه وهو اننا نعمل بماذا بالاخبار الخاصه الوارده في المقام والظاهره كما قلنا في عدم استثناء الشنو المعنى الذي يمكن ان يقال في المقام هو ان ما ذكراه هذان العلمان ما ذكراه من اختصاص ادله الاستثناء بالفوائد المقتصده او بمطلق الفائده وان كان صحيحا في بعض روايات الاستثناء الا انه ليس صحيحا مطلقا بمعنى ان هناك في روايات الاستثناء ما ليس ظاهره الاختصاص بذلك بل يمكن ان يدعى اطلاقه وشموله لمحل كلام وهذا ما تقدم استعراضه مفصلا في مساله سابقه لا تراجعوها وهي مسألة ما يؤخذ من الكافرين بالسرقة والغيلة. هناك ذكرنا الروايات التي تستثني المهنة وظاهرها الاختصاص بأرباح المكاسب ونحوها وذكرنا الروايات التي يمكن أن يدعى فيها الإطلاق وتبين من خلال ذاك البحث أن هناك ثلاث روايات يمكن دعوى إطلاقها وشمولها حتى للمقام للإطلاق وهذه الروايات هي عبارة عن رواية إبراهيم بن محمد الهمداني وهذه الرواية معتبرة سندا وكذلك رواية محمد بن الحسن الأشعري وكذلك صحيحة الجزنطي. هناك ثلاث روايات يمكن أن يدعى فيها الإطلاق وهذه الروايات قدم سابقا مروية في الباب الثاني عشر من أبواب ما يجي فيه الخمس الحديث الأول والثاني وفي الباب الثامن من أبواب ما يجي فيه الخمس الحديث الأول. قدم سابقا أن عمدة هذه الروايات هي صحيحة الجزنطي لأن رواية الأشعري غير تامة سندا وإن كانت دلالتها وإطلاقها واضح ورواية الهمداني شكتنا في إطلاقها سابقا على أساس احتمال وجود القرينة المتصلة التي تمنع من انعقاد الإطلاق. وأما صحيحة البزنطي وهي العمدة في المقام صحيحة البزنطي ذكرنا سابقا لأن سند تام بلا إشكال وأما دلالتها فقد يستكثر في دلالتها على الإطلاق لاعتبار أن صياغة السؤال كأنه سؤال عن حكم شخصي واضح مرتبط بخصوص السائل كأن السائل يسأل خمسي أدفعه قبل المعنى أو سنة أو بعد المعنى فإذا قال بعد المعنى هذا يمنع من إطلاق ذلك المن لكل خمسه وإنما هو يسأل عن خمسه هو ولعل خمسه هو مأخوذ من أرباح المكاسب فيختص بأرباح المكاسب واضح ليس في الرواية إطلاق لأن السؤال صيغة بصياغة اللهم صل على لأن السؤال صيغة بصياغة شخصية وهذا يمنع من ماذا من الإطلاق ومن هنا بناء على هذا فالرواية هذه أيضا وإن كانت عامة سندا ليس فيها إطلاق يمكن التمسك به لكننا ذكرنا أن هذا الأمر ليس واضحا لأن هذا يستند في الحقيقة إلى قول السائل أخرجه حيث عبر عن ذلك بفعل المضارع المنصوب إلى نفسه الخمس أخرجه قبل المعنى أو سنة أو بعد المعنى فكتب عليه السلام بعد المعنى فكأن قوله أخرجه يجعل السؤال سؤالا شخصيا، سؤال عن خمسه هو، ماذا يجب؟ هل يخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ لكننا ذكرنا أن هذه ليست قرينة واضحة عن عدم كون السؤال عن حكم الفرس الكلي، وإن كان التعبير المتعارف عن ذلك هو غير هذا التعبير، لأن يقول مثلا عن الخمس يخرج قبل المؤنة أو سنة أو بعد المؤنة، لكن التعبير ليخرجه أيضا تعبير يعني يمكن أن يكون متعارفا، يصح التعبير به في مقام السؤال عن حكم كلي الخمس، وذلك لأن نفهم من العبارة هذا المعنى، عند الخمس إذا ابتليت به أخرجه قبل المؤنة أو سنة أو بعد المؤنة، الخمس إذا وجب علي أخرجه قبل المؤنة أو سنة أو بعد المؤنة، لذلك يكون السؤال عن حكم الخمس الكلي لا عن حكم الخمس الخاص. الخمس إذا ابتليت به، لو قال هكذا الخمس إذا وجب علي أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة، هنا لا مجال لتوهم الاختصار بخمس الخاصين، مطلق الخمس، مطلق الخمس إذا وجب على البدن طيب، وجب على هذا السائل، إذا ابتلى به هذا السائل فيقول أخرجه قبل المؤنة وماذا أو بعد المؤنة، فإذا جاء الجواب بعد المؤنة يكون مقتضى ذلك هو الإطلاق والشمول لكل خمس يمكن أن يبتلى به هذا السائل. ومن هنا نحن استقربنا في الدرس السابق أو لم نستبعد ماذا الإطلاق في هذه الرواية، ويعين هذا الإطلاق في هذه الرواية برواية الأشعري الضعيفة سندا، لأن دلالتها على الإطلاق كما ذكرنا سابقا واضحة جدا، رواية الأشعري ظهورها في الإطلاق واضح، وإنما كان الكلام في سندها فتصلح للتأييد. وعليه بناء على وجود الإطلاق في هذه الأدلة، في أدلة استثناء الخمس على نحو يثبت لكل، على نحو يشمل كل ما ثبت فيه الخمس، ولو كان ثبوت الخمس بعناوين خاصة من قبيل المعدن، من قبيل الكنز، من قبيل ما نحن فيه، معنى الناصر، بناء على وجود إطلاق في أدلة الاستثناء يشمل كل ما وجد فيه الخمس، حينئذ يعود السؤال السابق على حاله، وهو أنه ماذا نصنع في محل الكلام؟ هل نعمل بإطلاق أدلة الاستثناء ونلتزم بالاستثناء في محل الكلام، أو نعمل بالأدلة الخاصة الواردة في خصوص غنان أو في خصوص مال ناصب، الظاهرة كما قلنا في ماذا؟ في عدم الاستثناء. فيبقى السؤال على حالة واضح. بعد حاجة أخرى أن ما ذكره السيد الحكيم والسيد الخوي قدس الله سرهما من عدم شمول أدلة الاستثناء لمحل الكلام، هذا يبدو أنه ليس تاما، أو على الأقل نشكك في ذلك، يعني يبدو أنه ليس تاما، بناء على وجود إطلاق في أدلة الاستثناء يشمل محل الكلام، فحينئذ نسأل لماذا نقدم الأدلة الخاصة على أدلة شنو الاستثناء؟ ما هو الواجب في تقديم الأدلة الخاصة الواردة في خصوص المقام على أدلة شنو الاستثناء؟ قد يقال في المقام كجواب عن هذا السؤال أن التقديم يكون للأدلة الخاصة بدعوى قوة ظهورها في خصوصية مال الناصب من بين الفوائد، أن هذا إلى خصوصية مال الناصب من بين كل الفوائد له خصوصية، فكل الفوائد تستثنى منها المؤنة إلا مال الناصب كفائدة له خصوصية، وهو أنه لا تستثنى منه المؤنة، قد يقال بذلك.
وقد يفعل بالعكس،
يعني ان الاستثناء يكون ماذا طالبا في مال الناقص يعني غالب، وذلك لتقديم ادله الاستثناء على ماذا؟ على الادله الخاصه بالحكومه قد يقال بذلك ايضا. الذي نذكره نحن هو هذا المطلب، هو ان الظاهر هو لزوم الالتزام بعدم استثناء المعنى ووجوب الخمس فوران على جميع التقادير في المسألة، على جميع التقادير يبدو أنه لا بد من الاستثناء بوجوب دفع الخمس فوران، بمعنى أن مال الناقص حكمه حكم غنائم الحرب، كيف أن غنائم الحرب يجب دفع خمسها فورا، كذلك مال الناقص الذي يؤخذ منه يجب دفع خمسه فورا من دون استثناء المعنى. وذلك لأننا طائفة نلتزم بإطلاق أدلة الاستثناء كما ذكرنا لكل ما وجد فيه الخمس ولو بالعناوين الخاصة من قديم مع الناقص تشمله أدلة الاستثناء تارة هكذا نلتزم، وأخرى نلتزم باختصاص أدلة الاستثناء بمطلق الفائدة كما ذكره سيد الحكيم في المستنفذ على احتمال ثاني، وثالثا نلتزم لاختصاص أدلة الاستثناء بأربع مكاتب اللي هو أخف من ماذا؟ من مطلق فائدة كما ذكر في الأخوة قدس الله نفسه. أما على التقدير الأول والافتراض الأول الذي لم نستبعده وهو وجود إطلاق في الأدلة، في أدلة الاستثناء يشمل حتى محل الكلام، بناء على ذلك الظاهر هو تقديم الأدلة الخاصة ولزوم العمل بالأدلة الخاصة، وذلك لأن النسبة بين الدليلين نسبة العموم والخصوص المطلق، فيقدم الأدلة الخاصة للأخصية. تلك الأدلة عامة تقول كل ما يجب فيه الخمس تستثنى منه الشنو؟ المعنى عام، هذا يشمل أرباع المكاسب، يشمل الكنز، يشمل الغوث، يشمل أيضا ماذا؟ مال الناقص. فالدليل يعرف في خطوط مال الناقص والدال على بحسب ظهوره الأولي على عدم استثناء المعنى يكون مخصصا لهذه المطلقات. بعبارة أخرى بعد افتراض الإطلاق في تلك الأدلة تكون النسبة بين تلك الأدلة وبين الأدلة الخاصة هي نسبة العموم المطلق، فتقدم الأدلة الخاصة على تلك الأدلة للتخصيص، وننتجل بالنتيجة لماذا؟ بمضمون الأدلة الخاصة الظاهرة كما قلنا في عدم استثناء المعنى. نعم قد يقال بل قيل بأننا في المقام نقدم الأدلة الاستثناء على الأدلة الخاصة، بالعكس. لماذا؟ لأن أدلة الاستثناء بعد فرض إطلاقها كما هو المفروض في محل كلامنا تكون ناظرة لمن؟ إلى مال الناقص وسائر الموارد الأخرى، فتكون مقدمة عليها بالحكومة التي ملاكها ماذا؟ النظر. أدلة الاستثناء بعد فرض إطلاقها وشمولها لكل ما يجب فيه الخمس ولو بالعناوين الخاصة، إذن تكون ناظرة إلى العناوين الخاصة، ومن جملة العناوين الخاصة التي تكون أدلة الاستثناء ناظرة إلى مال الناقص، فتكون حاكمة عليها ومبينة للمراد منها، وأن المراد ليس هو ماذا؟ وجود دفع الخمس فورا، بل الخمس إنما يجب حتى في هذا المورد بعد استثناء شنو؟ المعنى وعلى معنى الحكومة. فتقدم أدلة الاستثناء على الأدلة الخاصة على أساس الحكومة والنظر، ويكون العمل بها حينئذ لا بالأدلة الخاصة كما ذكرنا. هذا الكلام لا يصير الالتزام به في المقام، وذلك لأن الإطلاع لا يعني النظر إلى الموارد الخاصة، الإطلاع عندهم وهو الصحيح هو عبارة عن رفض القيود لا تبني القيود، الإطلاع عبارة عن كون الحكم منصبا على الطبيعة، كون الحكم منصبا على الطبيعة وليس فيه نظر إلى الخصوصيات، وإنما هو رفض شنو رفض الخصوصية رفض القيد لا تبنيها القيود. إذا كان الإطلاق عبارة عن رفض القيود وصد الحكم على ذات الطبيعة فليس في الإطلاق نظر إلى الخصوصيات حتى يكون حاكما على ماذا؟ على الأدلة الخاصة. الإطلاق ليس فيه ذلك، كل إطلاق وإلا لكن كان لازم تبنيه كل إطلاق على ماذا؟ على ما يقيده، لأن كل إطلاق نظر إلى الخصوصية سيكون حاكما ومبينا من مراد منه، وهذا لا يمكن أن يلتزم به أحد. الأدلة المطلقة حتى لو سلمنا ومع تسليم إطلاقها لا تكون حاكمة على الأدلة الخاصة بالمستقبل الصحيح ما ذكرناه من تقديم الأدلة الخاصة على أدلة الاستثناء من ذاك الخاصية، فيلتزم بالتخصيص، والنتيجة هو العمل بالأدلة الخاصة والالتزام بعدم الاستثناء. بل مطلق هو ضرب الحكم على الطبيعة، لم ينظر إلى القيد، لم يأخذ به قيدا الحكم الصبع على الطبيعة بلا قيد، نتيجة هذا أنه يكمل كل الأفراد، لأنه نظر إلى هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وأثبت الحكم في الجميع، ليس الأمر هكذا. هذا على قلنا بوجود إطلاق، وأما إذا أنكرنا وجود إطلاق في أدلة الاستثناء والتزمنا بما هو ظاهر السيد الحكيم من أن أدلة الاستثناء مختصة بمطلق الفائدة، مختصة بمطلق الفائدة، بناء على هذا لا يبعد أن يدعى شمول أدلة الاستثناء للمقام، وذلك يشق الفائدة على ما يؤخذ من الشنو من الناقل. فائدة من الفائدة استفاد الإنسان بأن أخذ منه مقدارا، فنفرض شمول أدلة الاستثناء حتى لو قلنا باختصاصها بمطلق الفائدة للمقام، وذلك يشق الفائدة في محل الكلام واضح. فإذا كمل الأدلة الاستثناء محل الكلام إذا تعود المشكلة السابقة، ولأنهم بماذا نعمل؟ أن نعمل بأدلة الاستثناء أو نعمل بماذا؟ بالأدلة الخاصة. الصحيح في المقام بناء على هذا الاقتراض، الصحيح في المقام هو أننا أيضا نعمل بالأدلة الخاصة، أيضا نعمل بالأدلة الخاصة، ولذلك لأن أدلة الاستثناء واضح الثابتة في مطلق الفائدة هي أدلة مبيحة ليس فيها إلزام كما هو واضح، من مضمون جواز استثناء المولى لا يجوز استثناء المولى. أدلة الاستثناء ليس مفادها الإلزام باستثناء المولى، وإنما مفادها جواز استثناء المولى. ومن الواضح أن جواز استثناء المولى بعنوان الفائدة لا ينافي حرمة استثناء المعنى بعنوان شنو؟ بعنوان آخر، وهو عنوان شنو؟ مال معقول، لا منافاة بينهما، لا منافاة بين الدليل المبيح بعنوان وبين الدليل الذي يحرم بماذا؟ بعنوان آخر، لا يوجد بينهما أي منافاة. الفائدة يجوز استثناء المعنى فيها، لكن هذه الفائدة لا تحرمت بعنوان آخر بعنوان كون مال ناصب، لا مانع من ان نحرم اختار استثناء المعنى بهذا العنوان الثاني، وعليه يتعين العمل بالدليل الملزم في قبال الدليل ماذا؟ الدليل المبيح. هذا الدليل يقول يجوز استثناء المعنى بعنوان الفائده، بينما هذا الدليل يقول بأنه لا يجوز استثناء المؤنة بعنوان ماذا؟ بعنوان أن أي قاعدة هي مال ناصب المأخوذ من الناصب، هنا يجوز دفع الخمس فورا ولا يجوز استثناء المؤنة ولا منافاة بين الدليل المبيح بعنوان وبين الدليل الملزم بعنوان آخر، وعليه يتعين العمل إذا كانت القاعدة التي يحصل عليها الإنسان متعنون بعنوان مال الناصب يتعين حينئذ العمل بالدليل الملزم، وبالنتيجة لا يجوز استثناء المؤنة ويجب دفع الخمس فورا. فوصلنا إلى نفس النتيجة. وأما بناء على التقدير الثالث وهو أن نقول لأن أدلة استثناء المؤنة مختصة بأربع المكاسب بعنوان الربع اللي هو أخف من عنوان الفائدة، هنا الأمر أربع جدا، وذلك لأن هذه الأدلة إذا اختصت بالأربعة فإذا لا تدخل محل الكلام كما هو واضح، لأن محل الكلام لا يصدق عليها الربح بالاتفاق، تصدق على المكاسب لكنه ليس من أربع المكاسب كما هو واضح. أرباح المكاسب تختص الصناعات والتجارات، فلا تثمن حينئذ لا تثمن حينئذ أدلة الاستثناء محل الكلام، وإذا لم تثمن أدلة الاستثناء محل الكلام بعد ما تمثل من العمل في الأدلة خاصة. فإذا على جميع هذه التقادير يتعين العمل في الأدلة الخاصة والالتزام بعدم استثناء المعنى، وهذا هو الموافق حسب الظاهر للمشهور بين علمائنا حتى انهم اسالوا عن الشيء صاحب الأرض انه لماذا احتاج في المسألة، وهذا كان ينبغي ان يفتي بماذا؟ بعدم جواز استثناء المؤنة ولزوم دفع الخمس فورا. هذا ما يرتبط بمعنى بهذا البحث. الان لا نرى اننا عجزنا عن اثبات احد الامرين وانتهت النوبة إلى الشك، وانتهت النوبة إلى الشك، فما هو مقتضى الأصل العملي في المقام؟ واضح، أخذ مالا من الناصب وجد فيه الخمس، فتكفنا في أن هذا الخمس هل يجب إخراجه قبل المؤنة أو لا يجوز استثناء المؤنة منه، هل هو كأرباح مكاسب او هو كغنائم الحرب. شككنا وصلت النوبة الى الشك ولم نستظهر احد الامرين بحسب الادلة، فما هو مقتضى الاصل العملي؟ قلنا سابقا في بحث المشابه ذكرنا ان الاصل يختلف باختلاف المباني في مسألة الخمس، فإننا تعرف المبني في باب الخمس على أن الخمس ضريبة فيما يملكه الإنسان كما هو مبنى موجود في باب الخمس، بمعنى أن الإنسان عندما تظهر له فائدة تمام هذه الفائدة هو يملكها وتكون ملكا له ويصدق عليها أنها غنيمة على تمام تلك الفائدة أنها غنيمة وأنها فائدة وتدخل في ملك الإنسان، حينئذ تأتي ضريبة الخمس وتقول هذا الذي ملكته يجب عليك دفع شنو؟ خمسه، يجب عليك دفع خمسه، فالخمس ضريبة فيما يملكه الإنسان. تارة هكذا نبني وأخرى نبني على أنه لا، أصلا من البداية هو الإنسان لا يملك ماذا؟ مقدار الخمس من الفائدة. أصل مقدار الخمس من الفائدة ليس ملكا له من البداية، فما كان ملكة الأخرى فيما لو أخرج كانت فائدته 100 على الأول هو يملك تماما 100، لكن يجب عليه أن يدفع شنو؟ خمسها ويخرج خمسها عن ملكه ويدفعها إلى صاحب الخمس. أما على الثاني فهو من البداية لا يملك إلا 80، واما العشرين الاخرى فهي ملك لصاحب الخمس من البدايه، فما دخلت في ملك الانسان. رحمه الله على الثاني الادله دلت في بعض المعارض على جواز تاخير دفع هذا الخمس الغير المملوك الا للانسان، دلت الأدلة في بعض المعارك أربع المفاتيح على أنه بمجرد ظهور الفائدة والربح، وهذا صحيح، خلط الربح ليس من تنبيه، لكن الدليل دل على أنه يجوز لتأخير دفع شنو هذا الخمس. فإذا ظهرت مؤنة في أثناء السنة، وهذا إذا ظهرت مؤنة في أثناء السنة يمكن إخراج هذه المؤنة من الربح وتخليص شنو الباقي بعد استثناء المؤنة، وإلا الخمس من البداية ليس من فضل الإنشاء. إذا قلنا أن الإنسان يملك تمام الفائدة وتمام الغنيمة وتمام الربح، وإنما يجب عليه أن يخرج عن ملك خلص الربح بعد ذلك، الشك في محل الكلام، في محل الكلام الشك في ماذا عدنا احنا؟ الشك في أن الخمس في ما يؤخذ من مال الناقص، هل يجب قبل المؤنة أو بعد السنة أو بعد المؤنة؟ الشك في المقام في الحقيقة يرجع إلى الشك في أن جزء من هذا المال هل خرج عن ملك الإنسان أو لم يخرج عن ملك الإنسان، لأنه إن وجد دفع الخمس فورا من دون استثناء المؤنة وهذا معناه أنه خرج عن ملك الإنسان، وهذا يجب عليه إخراجه عن ملكه. وأما إذا وجد الخمس بعد المؤنة مقدار محتاج المؤنة هذا يرفع على ملكه، لا يكون عن ملكه، ولا يجب عليه دفعه إلى صاحب السنة إلى صاحب الخمس. فالشك الخروج بعد الملك، وهذا أمر الحادث مسبوق بالعدم والأصل شنو؟ عدمه. إذا قلنا أن تمام الحرامية على القول الأول أن التمام الله على معنى أنه يجب عليه أن يخرج 20 من هذه المية ويدفع إلى صاحب الخمس، أما إذا قلنا بأنه لا يجب الخمس بعد استثناء المؤنة، ولنفترض أن مؤنته عشرة، نفترض هذا على ما نقول أن الجزء من ينفع الخمس البحث، فمعنى أن الجزء من العشرين ما يجب أن يخرج عن ملك بل هي باقية شنو؟ وإن أثار المعنى هاي باقية شنو؟ في ملك دين. وهذا إذا أثبت أرجع أن مقدار من الخم هل خرج عن ملكه بناء على الأول أو لم يخرج عن ملكه بناء على الثاني، ومثل هذا الشكل أشكال في أنه مسبوق بالعدم، والأصل هو عدم خروج شنو عن ملك. ومقتضى ذلك هو جواز استثناء المؤنة، مقتضى ذلك هو جواز استثناء المؤنة، يعني أن يقتطع القدر المتيقن الذي يخرج عن شنو عن ملك ما زاد على القدر المتيقن اللي هو عشرة في محل كلامه في هذا المثال، هذا لا يخرج عن ملك، وإنما يجوز له استثناء المؤنة منه وشرطه من في المؤنة. وأما الأمر الثاني، إذا قلنا لأن الخمس من البداية هو يكون لصاحبه من البداية، والإنسان لا يملك من الربح إلا ما زاد على الخمس، ما بقي من بعد الخمس، يعني 80 في المثال، هو يملك فقط 80. وهذا الأمر أنه يجوز له تأخير الدفع، حينئذ يكون الشك في محل الكلام راجعا إلى الشك في جواز التأخير وعدم شنو وعدم جواز التأخير، لأنه على القول الأول يعني على استثناء المؤنة يجوز له شنو تأخير الدفع، أما على القول بأنها من كبير غنائم الحرب ويجب دفعها فورا فمعنى أنه شنو لا يجوز له تأخير، فإذا شكه يكون لأنه يجوز له تأخير الدفع، هو معذور في تأخير الدفع أو غير معذور في تأخير الدفع، ولا إشكال أن الأصل يقتضي شنو عدم جواز التأخير، عدم الإذن في ماذا في التأخير، فيجب عليه الدفع فورا. إذا النزوع ستختلف باختلاف المبنى على المبنى الأول يجوز التأخير والاستثناء المعنى، بينما على المبنى الثاني لا يجوز التأخير ويجب الدفع فوراً. والمستظهر من كلماتهم كما صرحوا به هو الثاني، بمعنى أن تأخير الدفع من باب الإرفاق والتسهيل، وإلا الخمس يتعلق بالفائدة بمجرد اقتناء ظهور الفائدة إلى هنا يتم الكلام في هذه المسألة. بقي بعض المسألة يذكره السيد الماتن متعرض إلى، وهو يتعرض بالبواعث. يقول قال: يجوز أخذ مال الناس أينما وجد، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ يعني فورا من دون استثناء. قلنا ذكروا بعنوان الاحتياط، واضح، لكن الظاهر أنه لا يعني هذا الاحتياط. على بالله هذا انتهى. قال: وبدأ الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاث. جهاد والصلاح يطلق على من؟ على المسلمين الذين يحاربون الإمام المفروض الطاعة كالخوارج ومعاوية وأهل الشام، وهكذا في حرب اليمن. بغاث هؤلاء كلهم بغاث، خرجوا على إمام زمانهم وبغوا عليه. ما حدث العسكر عند قتال البغاث هذا، هل يجوز أخذه أو لا يجوز أخذه؟ هل يجوز أخذه أو لا؟ السيد الماتن يقول تارة نفترض أن هؤلاء البواب يصدق عليهم عنوان ناصب، يكون من النصاب، وأخرى نفترض أنهم ليسوا هكذا. فإذا انطبق عليهم أنواع الناس المسألة محلولة، تقدم سابقا هو جواز أخذ مال الشنو؟ مال الناس. فإذا انطبق عنوان الناس على هؤلاء البغاة حل أخذ مالهم، بل الناس يحل أخذ ماله كما تقدم بلا قتال. فكيف إذا قاتل إماما بمانعه فيحل أخذ ماله لأنه من النصاب. وإنما الكلام يقع فيما إذا لم يصدق عليهم هذا العنوان، واضح، كما إذا قاتل الإمام طمعا في الدنيا رئاسته مال أو إلى آخره، واضح، من دون افتراض أنهم نصبوا العداوة علما والبغض للإمام عليه السلام، وإنما خرجوا طمعا في الدنيا. كما لا يضع أن يكون الحال هكذا بالنسبة إلى بعض على الأقل ممن خرج لحرب إمام عليه السلام، خصوصا في حرب الجمال. إذا لم يصدر عنوان الناصب على الباري حينئذ يقع هذا الكلام في أنه هل يحل مالهم للمسلمين أو لا يحل مالهم، واضح. هنا اختلف فقهاؤنا حسب الظاهرة. المعروف أن الشيخ الطوشي ذهب إلى حلية أموالهم، وأن أموال البغاة تقسم وهذا متوخذ منهم وتكون حلالا وتقسم بين المقاتلين كما هو الحال في أموال ما بين غنائم المشركين، بل ادعى الإجماع الشيخ الطوسي على ذلك في كتابه الخلاف، ادعى الإجماع على ذلك وتبعه جماعة من الفقهاء أيضا. في المقابل هناك رأي في المقابل ذهب إليه أيضا كثير من علمائنا، وهو أنه لا يحل شنو مالهم، وأنه لا تقسم أموالهم. التدليل على القول الأول وهو حلية مال أموال مال البغاة استدل عليه بالإجماع، واستدل عليه بالسيرة. أما الإجماع الذي استدل به فواضح أنه إجماع موهوم، لأنه معارض لإجماع في مقابله على عدم الحكم. وهذا الإجماع ادعاه المرتضى قدس الله نفسه، وادعاه ابن إدريس قدس الله نفسه، وادعاه العلامة أيضاً، ادعاه الإجماع على عدم الحديث. إذا الإجماع اللي يدعي الشيخ الطوسي على الحلية لا يمكن الركوع إليه والاستناد إليه. وأما السيرة المعقدة في الشرايع في كتاب الجهاد مو في كتاب الخمس، استدل على إباحة أموالهم بسيرة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حروبه مع البغاة، قال أن سيرته كانت على أخذ أموالهم وتقسيم أموالهم. وادعى هذه السيرة غيره أيضا ممن تقدمه من علمائنا. هذه السيرة لم واضحة، حيث نقل أكثر من واحد من علمائنا، ولعل الكتب التاريخية أيضا تؤيد ذلك، أن الإمام لم يأخذ أموالهم ولم يقدم أموالهم، بالرغم من مطالبة عسكره بماذا؟ بأخذ أموالهم، لأنه نقتلهم ولا نأخذ أموالهم أسنان يخرجون بينهما، كان هكذا يستشكلون. فالمعروف أن سيرة الإمام عليه السلام هو بالعكس تماما، انه لم ياخذ مالا اموالهم لانه قسم اموالهم. فاذا السيره هي مع التضارب مواضحه على اي شيء استقرت. فاذا لا يمكن الاستدلال بالاجماع ولا يمكن الاستدلال بالسيره على اباحه اموالهم. الا احرزناهم بالسيره من قبل الامام على اباحه الاموال على 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 عدم تقسيم الاموال، واضح، وتحريم هذه الاموال، هم نتمسك بالسيره لكنها مو واضحه هذه السيره. اذا وصلت الموضوع الى الشرط، يعني لا ليس هناك دليل يثبت حليه المال وسكتنا في اباحه مالهم او لا، فلا اشكال ان مقتضى القاعده هو شنو؟ تحريم المال بلا اشكال. العقل هو حرمه مال الانسان وحرمه مال المسلم، واضح. جواز اخذ مال من دون رضا، اباحه مال لغيره، هذا يحتاج الى دليل، فاذا لم يجد الدليل واضح على ذلك فمقتضى القاعده هو تحريم اموالهم. وهذا هو الذي ذهب اليه سيد الماكن ايضا، لانه قال اذا لم يكونوا من النصارى فتحريم اموالهم يكون مشكل جدا حتى التعبير، وهذا هو الصحيح. نعم هناك في بعض السيار يذكر ان الامام امر برد ما اخذ من البغاة ورد حتى القدور، في بعض الروايات النقول التاريخية انهم ردوا حتى ما لا حتى القدور. هذا الرد في الحقيقة لا يمكن ان يكون دليل على التحريم، يعني لا يمكن الاستدلال به على تحريم اموالهم، لان الظاهر ان هذا الرد بعد التقسيم، فيلاجب ان يكون من باب المن والعفو. هذا الرد ظاهرا بعد التقسيم، مو انه الرد يعني صارت اصبح بالفرهود مثلا العسكر اخر السيره، ما كنت شيء في الحروب سابقا، ما كان المقابل يتصرف وحده، كان يبعث في الحروب كما هو واضح اللي يقرا الغزوات والحروب في زمان النبي صلى الله عليه واله وسلم تاخر عنه، كانوا يبعثون اشخاص معينين يسمونهم التثنية خاصة، هذا يجلس في مكان معين ويؤتى له بماذا؟ بالغنائم، يسجلها يثبتها عده، شنو نوع الغنيمة ومن جاء بها يثبتها عده حتى بعدين تقسم. فالظاهر ان الرد الامر برد الغنائم انما هو بعد تقسيمها، يعني قسمت ثم رميت الرد بالسلاح. لا هذا مو رد، هذا هو عطاء، لم 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 تسلم، ردها امر المسلمين ان يردوها حتى ردوا حتى القدور كما ذكرنا، فاذا هي عند المسلمين، عند المسلمين اخذوها هكذا، هذا الظاهر انه غايب. فالظاهر انه رد بعد التقسيم، هذا يناسب الامتنان، واضح؟ يعني لا يمكن ان نستدل بالرد على تحريم اموالهم،
إذا لا يوجد دليل على إضاعة أموالهم ولا دليل على تحريم أموالهم كتفل النوم من الشرك ومختار القاعدة هو تحريم الأموال. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.